خير. لازم أعرف بس الوقت لأنه أوكي نفتح كتبنا رسالة إلى أهل العبرانيين أو إلى العبرانيين. إلى العبرانيين إصحاح التاسع. رح نقرأ من عدد 11 ل 28. عدد 11 ل 28. بس قبل ما نقرأ أطلب بركة الرب علينا على كلمته. إصحاح التاسع رسالة عبرانيين من عدد 11 للآخر. يا أبونا السماوي نشكرك لأجل هاي الرسالة المميزة يا سيد الرب اللي فيها بالفعل كل فقرة تتفوق وتمدنا يا ربك في إعلان تلو إعلان يا سيد الرب عن بهاء مجد ابنك الرب يسوع المسيح. شكرا لأجل يا ربك الوحي اللي تمتع فيه الكاتب يا سيد الرب حتى العبرانيين يقرأوا ويستنيروا ويتخذوا قرارهم يا سيد الرب المصيري. وشكرا أنك حفظت هاي الرسالة إلى هذا اليوم حتى إحنا كمان نقدر نتمتع فيها. وبذات الوقت يا سيد الرب نتمسك في الإيمان للنهاية. بارك على كلمتك، بارك على إخوتي يا رب الموجودين والموجودين في بيوتهم، في اسم الرب يسوع أصلي أمين. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون، إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول، ينالون وعد الميراث الأبدي. لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، لأن الوصية ثابتة على الموتى إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. فمن ثم الأول أيضا لم يكرس بلا دم، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا وقرمزيا وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماوات عينها فبالذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. فإزاكا كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ترنيمة علوت جدا كتير ملائمة للموضوع تبع المشاركة لهي الصباح. اليوم المشاركة تاعتنا راح تتمحور ب انه في عنا كاهن عظيم وأبدي. اسم المشاركة كاهن عظيم وأبدي. فبهاي الرسالة اللي هي أعطي شوي صغيرة كخلفية مسحة بس عشان ندخل إلى القطعة اللي بدي أشارك فيها اللي الرب وضع على قلبي. رسالة عبرانيين هي كتب، ليش قلناش أهل العبرانيين؟ لأنه هي مش موجودة في مكان واحد، ولكن العبرانيين كانوا في عدة أماكن، الرسالة كان لازم توصل لإلهم. وصاحب الرسالة أي كاتب الرسالة مش مذكور اسمه، ولكن عديد من المرات قلنا على الأغلب هو بولس، لأنه في عنده نوع من أسلوب اللي هو شبه لعدة رسائل، بالأخص لما بيتحدث كمان على سجن تيموتاوس وذهابه إلى روما. مش مكتوب بشكل واضح في أعمال الرسل أو أي مكان آخر عن هذا الحدث، ولكن نقدر لما بنقرأ رسالة تيموتاوس الثاني لما بيتحدث بولس إنه كان مشتاق يشوفه إنه يجي لعنده، فممكن نشوف إنه بالفعل هذا بولس اللي كتب الرسالة. بغض النظر إنه في ناس بيقولوا أبولوس بما إنه كان فصيح في الكلام والتعبير حتى يشرح عن أمور معينة، وفي منهم اللي بيقولوا برنابا اللي كان يتمتع كمان بجانب بولس من أعماق كلمة الله. ولكن كاتب الرسالة إلى العبرانيين مجبور يكون يهودي. في ناس بيقولوا كمان لوقا اللي كان متمتع كمان في حضور بولس معه، كان لابد يكون يتمتع في المصطلحات اليهودية، يتمتع في معرفة عميقة في الكتاب المقدس في العهد القديم، وأيضا أنه يقدر عنده الإمكانية أنه يشرح الأمور اللي الروح القدس قاده لإله. على أي حال إحنا بنتمتع من هاي الرسالة إن كتبها بولس أو غير بولس. فكاتب الرسالة بيبدأ الرسالة كمدافع عن الإيمان بيسوع المسيح ابن الله، وكان أسلوبه رهيب في كل الإصحاحات بكل القطع. بيطرح حجج مقنعة من داخل المفاهيم اليهودية حتى يحث قرائه على الاستمرار في الإيمان بالرب يسوع بكونه المسيح الموعود. والإشي اللذيذ بنشوف إنه كاتب الرسالة لما كان ينتقل من حجة لحجة بشكل منطقي ومنهجي كان يثبت للقراء علوية المسيح بكونه أعلى وأسمى بالإصحاحات الأولى بشكل خاص عن كل مفهوم يهودي مهما كان مقدس. عشان هيك يعني بيقول يسوع المسيح أعظم من الأنبياء، هيك بيبدأ الإصحاح الأول والإصحاح الثاني كمان، وبعدين بيقول وأعظم من الملائكة ومن موسى اللي هو من أعظم أنبياء عهد القديم، وأيضا من يشوع اللي ما قدرش يحقق للتمام الراحة إنه أدخل بني إسرائيل إلى أرض الموعد. وطبعا أعظم من الكهنة واللاويين كلياتهم على كل الأجيال في كل الأجيال. اعظم من العهد واعظم ايضا من القرابين. اهتم كاتب الرساله انه يحط تشديد على هاي الاسماء حتى يضع المسيح بمستوى او من صنف اخر بمكان تعلو عن كل شيء مقدس عند اليهود. بنص الرساله بيقدم الكاتب حقيقه مهمه وهي عن ملكي صادق. احنا بنعرف ملكي صادق ذكر بس بالحدث نفسه مع ابونا ابراهيم من بعد ما رجع بمحاربه خمسه الملوك وانتصر هناك، فالتقى مع ملكي صادق في تكوين. وذكر ايضا في مزمور 110 هناك الله بقسم عين شخصية أو شخص إنه راح يكون كاهن على مرتبة ملكي صادق. وعلى الأقل ثلاث أماكن في تقريبا نفس القطعة، يعني إصحاحين برسالة عبرانيين، بيتحدث عنها الكاتب على ملكي صادق. ملكي صادق خليها لك. وبحط تشديد كمان الكاتب انه ملكي صادق يعني مش انه ابن الله يسوع انه بيشبه ملكي صادق، ولكن التشديد هناك انه ملكي صادق المشبه بابن الله. المشبه بابن الله ليه؟ لانه اولا فيش عنده بداية ولا نهاية، ولا عنده بداية ولا نهاية. وهناك ابونا ابراهيم قدم له العشر من كل شيء، فكان كتير مهم انه ملكي صادق مشبه بابن الله الازلي الابدي. اوكي، بإصحاح السابع الكاتب بيشرح عن كهنوت المسيح الذي لا يزول، وكهنوته بيختلف كليا عن باقي الكهنة على رتبة هارون. لما نقول على رتبة هارون، هارون هو كان رئيس الكهنة الذي يدعى كمان الكاهن العظيم، اللي كان بإمكانه أن يدخل مرة بالسنة إلى قدس الأقداس يقدم ذبيحة عن نفسه، يعني سفك دم حيوان عن نفسه، وبعدين كمان قربان عن الشعب، وهذا كان يتم مرة بالسنة. هذا كان يتم مرة بالسنة باليوم الكفارة، يوم كيبوريم. طبعاً بديش أفوت على أشرح الأحداث اللي كانت هناك أو القدس والقدس الأقداس، وعشان هيك أنا اخترت بإصحاح تاسع يعني أفشق على نص الإصحاح، لأنه هناك بيتحدث عن العدة أو الآلات المكتوبة، الأشياء المكتوبة في الموجودة في القدس وقدس الأقداس. ولكن المسيح طبعا هو مش بمستوى تبع رتبة هارون، لأن الموت كان يمنع ببقاء هارون واللي إجا خلف هارون. بكونهم موجودين في وظيفة الكهنوت، فكان مطالب دائما إنن يتغيروا. ليه؟ لأنه الكاهن كان يموت، فكان لابد يجي واحد خلفه، فكان دائما الكهنوت يعني ينتقل من واحد لواحد، لأن الموت كان يمنع بقائهم. وأما كهنوت المسيح سبق الله وقسم بأنه يمتد بقوة حياة لا تزول، وهذا مكتوب بآية رقم بإصحاح السابع عدد 16 و17 إذا بنقرأ مع بعض. بإصحاح السابع لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. الآية اللي قبلها بس انزل شوي يا ريت أختديل عشان أقدر أقرأ. لا انزل شوي خلص. قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول. يستمد بقوة حياة لا تزول. فش شيء يوقف هاي الخدمة مثل مكان الكهنة توقف خدمتهم بسبب الموت وعدم كمالهم من جهة، ومن جهة أخرى كمان الذبائح التي كانت تقدم من تيوس وعجول، وبكل تأكيد كانت تشير إلى شيء حقيقي سوف يأتي في المستقبل. شيء حقيقي سوف يأتي بالمستقبل. إذا نطلع على آي رقم 21 ل25 في نفس الإصحاح، الإصحاح السابع يعني 21 ل25 لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولم يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي الصادق. لما بيتحدث عن هؤلاء بيتحدث عن هارون واللاويين بدون قسمين لأنه كانوا يرثوا هاي المكان. كان في تعليمات، كان في شروط، وهيك كانوا يدخلوا إلى هاي الوظيفة بدون قسم. أما المسيح فبقسم. وليش بيشدد كان مهم لكاتب الرسالة إنه يقول بقسم؟ لأنه نوعيته بقسم، لأنه نوعيته هو من صنف آخر، هو جاي من مكان آخر، هو أزلي أبدي. وعد عن هيك في وعد في المزامير مزمور 110، الله قسم هناك بدون ما نروح لهناك كمان شوي منروح، قسم إنه الكاهن هذا، طبعاً بيتحدث شيء نبوي عن المسيح، هو على رتبة ملكي صادق. نكمل بس قراءة بعدد 22، على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، ولأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لما يتحدث إنه يخلص إلى التمام يعني بشكل نهائي، وإذا بنأخذها حرفيا من اللغة اليونانية هو كليا، يعني يغطي خلاصه كليا كل جانب. الأمر نهائي، يخلص إلى التمام. هو حي في كل حين لأنه هو بيدافع عن قضية الإنسان بشكل خاص المؤمن طبعا، وشفاعته في الحاضر وهي مستمرة من أيام صلاته بجثماني لما صلي لأجل المؤمنين فيه، من بداية خدمته على الأرض، ووجوده بالسماء هو الشفيع لنا، هو الوسيط الوحيد ما بين الله والإنسان، الإنسان يسوع المسيح. شفاعته مستمرة مثل ما بقول كمان بروميا إصحاح 8 عدد 34، بيتحدث هناك بولس روميا إصحاح الثامن عدد 34. بقول من هو الذي يدين؟ المسيح. هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع بنا. المسيح أيضا يشفع بنا. فإذا نترك إحنا هنا بإصحاح الثامن، لما كاتب الرسالة بيتحدث عن كون المسيح وبيذكر ملكي صادق، وبيذكر كمان إنه المسيح جالس على يمين العظمة على يمين الله، بإصحاح الثامن هو بيرجع لنقطة بيعبر فيها بمستوى معين. يعني بينهي حديثه بمستوى معين. تحدث بسبع الإصحاحات، بالإصحاح الثامن يعني هو مشتاق يوصل حتى يدخل إلى عمق بمستوى آخر، حتى يستخدم عبارات تصف خدمة أو وظيفة المسيح في السماء، عن مكانة المسيح. عشان هيك بإصحاح الثامن عدد واحد ببداية الإصحاح بقول: وأما رأس الكلام. بكلمات تانية، أفضل ترجمة لهذه النقطة هي بدنا نرجع لنقطة حديثنا أو النقطة المركزية اللي أنا بدأت فيها. كاتب الرسالة لأنه بيبدأ في رسالة عبرانيين الإصحاح الأول وعدد ثلاثة، لما تحدث عن ابن الله، إنه الله تحدث بطرق عديدة بعدة أحداث في الأيام الأخيرة، تحدث بابنه الذي جعله وارثا. تعال نقرأ مع بعض: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. لاحظوا الكلمة هاي: جلس في يمين العظمة في الأعالي. والكاتب وقف هنا وبيبدأ يهتم إنه يضع المسيح أعلى من الجميع حتى يوصل إلى رأس الكلام، إلى النقطة المركزية بإصحاح الثامن اللي كان يشتاق أن يصل هناك لإلى. كأنه الكاتب يعرف كمان القراء تبعت الرسالة إنه كان في عندن نوع من شلل إن يتقدموا في الإيمان. عشان هيك بإصحاح الخامس بعدد 8 إلى 14 منشوف هناك الرسول أو كاتب الرسالة يوبخ القراء، بيوبخ القراء إنه حان الوقت تتقدموا حتى تدركوا الأمور المركزية اللي بدي أوصلكم إياها حول طبيعة المسيح، جلوسه عن يمين الآب، لأنه بيبدأ الرسالة عن جلوس المسيح عن يمين العظمة، ويعود بإصحاح الثامن لـ 13 يتحدث عن جلوسه عن يمين العظمة ويشرح بكونه موجود هناك اليوم المسيح. عدد 8 إلى 14: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. طبعا ما بيشرح بالمرة على ملكي صادق غير بالإصحاحات فيما بعد. الذي من جهة الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرتم متباطئي المسامع، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداية أقوال الله. يعني الأشياء البسيطة اللي هي لازم تكون مفهومة ضمناً بالنسبة لكم، بدل ما تعلموا آخرين أنتوا تحتاجوا مني أعدكم ويعلمكم. بهاي الكلمات بولس أو كاتب الرسالة بيقول، وصرتم محتاجين إلى اللبن، لا إلى الطعام، إلى طعام قوي. لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل. وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. فكاتب الرسالة كان مهتم يحول أنظار القراء من الرمز الأرضي إلى الأمور السماوية بعبارات اللي هي طليق بوصف الأمور الروحية والأبدية. عشان هيك بإصحاح التاسع لما بيبدأ نص الإصحاح بيشرح عن الساحة الخارجية، عن جرن النحاس المي، وبعدين عن المذبح، وبعد ذلك بيتحدث عن القدس وقدس الأقداس، وبيشرح فيها إيش كان فيه بتابوت العهد من عصا هارون والمن والوصايا. وعشان هيك منشوف في عدد 11 في ذات الإصحاح أمام كل المقدمة اللي وضعتها حتى نشوف هدف الكاتب اللي بده يوصل مع القراء لكي يتأملوا في هذا الكاهن اللي عنده كهنوت، اللي هو الكاهن العظيم اللي عنده كهنوت أبدي. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة بإصحاح التاسع عدد 11، كهنة للخيرات العتيدة بالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة. القراء كانوا فاهمين لما بولس أو صاحب الرسالة كان يتحدث عن المسكن الأرضي، هني كانوا يعينوه، كانوا شايفينه، فكان صعب عليهم يتخيلوا أو يفهموا أمور روحية مش شايفينها بعينين، لأنه الهيكل ما زال كان كائن في هذه الأيام، والقرابين كانت تقدم برغم صلب يسوع وقيامته من بين الأموات. لأنه الرب يسوع لما صلب مات دفن وقام كان تقريبا في بحدود 30-35 ميلادي، بينما لما هدم الهيكل الثاني هدم بسنة 70 ميلادي. فبهاي الفترة كانت تقدم القرابين وكان العمل شغال في الهيكل طبعا اللي كانوا يقدموا القرابين، وإلى آخره هم اليهود الذين رفضوا المسيح. فكان صعب على القراء يدركوا أو يتبعوا وراء الكاتب عن أمور سماوية، ولكن ما زالت الهيكل والقرابين والكاهن العظيم والبني اللاوي موجودين قدام عينيهم. عشان هيك يوبخهم حتى يجذبهم أن يلتفتوا إلى مكانة المسيح الذي هو أعظم من أي مخلوق، وجلوسه على يمين العظمة ووظيفته كتير مهم تتعرفوا عليها. فالمكان أو المسكن الأعظم والأكمل الكامل يعني والنهائي هو غير مصنوع بيدين. ليش غير مصنوع بيدين؟ لأنه بتسلقل من بعد تعليمات طبعا موسى اللي أخذها من الله، الله حل بروح حكمة ومهارة لبتسلقل والفريق اللي معه حتى يبنوا خيمة الاجتماع وكل الأواني اللي موجودة هناك فيها. عشان هيك بقول الهيكل اللي غير مصنوع بيدين طبعا بيتحدث عن شيء أبدي، وبحسب المثال تبعه موسى بنى اللي على الأرض، لأنه هذا الظل لأمور حقيقية موجودة في السماء، أي ليس من هذه الخليقة، يعني مش من إشياء مادية. وليس بعدد 12 بقول وليس بدم تيوس وعجول، لأنه هناك كان يقدم القرابين اليومية الأسبوعية الشهرية المواسم يوم الكفارة الكيبور كان لازم يكون في ذبائح من تيوس وعجول، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد، يعني وجد أي ضمن من أحد التفسير بيجو، أوكي، وحرفيا من اللغة الأصلية أحرز. التلاتة المعاني هن مزبوطات، فوجد ضمن أحرز فداء أبدي بدم نفسه المسيح. ولما يتحدث عن مرة واحدة، ثلاث مرات على الأقل كاتب الرسالة بيذكر هذا الأمر، بيشدد، كان كتير مهم لإله يتحدث إنه المسيح مرة واحدة وإلى الأبد قدم هاي الذبيحة، مش التكرار اللي أنتوا بتشوفوه دائما قدامكم. بإصحاح 7 عدد 27، عدد 27 إصحاح 7 عدد 27، ويا ريت تغفر لإلي أخ سبيرو، 7:27، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه، عمل مرة واحدة قدم نفسه. إذا نطلع مع بعض كمان في إصحاح 10 وعدد 10، يعود يذكر هاي الأهمية كاتب الرسالة. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة غير متكررة. نرجع لإصحاح 9، بعدد 14، طبعا لما بيتحدث بإصحاح 9 عن وجد فداء أبديا، بعدد 13 بقول: لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. إذا كانت هذيك الذبائح كانت تعمل عملية معينة وتقدس الجسد من النجاسة، فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي. فكان بالحري يكون مقابل، كان بالحري يكون دم المسيح لما بيتحدث عن دم ثيران وتيوس ويتحدث عن دم المسيح، طبعا يتحدث عن قرابين قدمت حياتها وهي بريئة لأجل آخرين. ولكن الفرق ما بين ذبائح الحيوانية وذبيحة ابن الله، ذبيحة ابن الله تتفوق بما لا يقاس، زي ما أخونا الحبيب توني كان يعلمنا. والدم يشير إلى إعطاء حياة، وعلى الحالتين الحيوانية والمسيح إعطاء حياتهم لأجل إبقاء حياة الخطاة. بدم المسيح الذي بروح أزلي، لاحظوا لما بقول بروح أزلي في اليوناني وبالعربي بيذكرش الأل التعريف بالروح الأزلي، عشان هيك في كتير المفسرين بيقولوا إنه بيتحدث عن روح يسوع، عن لاهوت يسوع، إنه جاء وقدم نفسه من بعد التجسد بروحه الأزلي، وفي اللي بيقولوا بالروح القدس. أنا بشوف على الحالتين هني مزبوطات. أولاً نقدرش نفصل ناسوت المسيح يعني تجسده عن ألوهيته. ثانياً يسوع المسيح بعدما اتعمد بالماء حل على الروح القدس وكان كليا معتمدا على الروح القدس، وبقوة الروح القدس وقدم جسده بكامل تقوى وعقله كقربان حتى يكون مقبول. وهنا يا أخي سبيرو بيكون الفرق ما بين قربان يسوع المسيح اللي هو بكامل عقله وإرادته بدافع محبته قبل أن يقدم على المذبح لألش للخطاة، وبين الذبائح الحيوانية التي كانت تساق بالقوة بدون إرادتها لكي تذبح وهي بريئة. عشان هيك في مستويات مختلفة كلياً بغض النظر عن الشبهات أو الشبه، الشبهات بخاف منها، التشابه، التشابه. والذبائح الحيوانية ما كانتش تطهر ضمير الإنسان، ولكن مثل ما احنا بنعرف تكرارها كانت تغطي الخطية ولا تتعامل مع الخطية من الداخل لكي تبطل قوتها. كانت دماء الثيران والتيوس تغطي الخطية لكي تعطي مجال لمقدم الذبيحة الغفران الوقتي لكي يسترد علاقته مع الله، وأيضا إن كان في محاصيل تيجي المحاصيل في بركة على بيته، إن كان في شتاء، إن كان في حماية من الأعداء. فكل الذبائح كانت تغطي لحين، والتكرار تبعها كانت تؤكد إنها مش كافية، والضمير ما كانش يحصل على راحة. بينما ذبيحة المسيح الضمير اللي كان محمل من الذنوب ومؤنب بسبب خطايا معينة، ما في حل بالمرة من ذبائح حيوانية وقتية إلا أن جاء ابن الله وقدم نفسه، وبدمه هناك في التتميم والراحة لكي يخدم الله الحي باقي حياتهم. بعدد 15، ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد. عشان هذا السبب هو الوسيط لعهد جديد. ولما بدي يتحدث عن إشياء عهد جديد يتحدث عن أمور روحية مختلفة كليا عن ما سبقه. لكي يكون المدعوون، من المدعوون؟ احنا بنعرف شو يعني، تعلمنا ديك المرة بأيامات الأربعة، المدعوون ان المدعوين لله اختارهم، اللي ذكرت في روميا بإصحاح الأول وأيضا بروميا إصحاح الثامن بدون ما نروح لهناك. إصار موت لفداء التعديات. إيش هو إصار موت لفداء التعديات؟ عم بيتحدث عن الذي قدم نفسه، عن المسيح. موت الفداء كان لازم يصبح هناك، يكون في موت ويفدي الذين هم تحت الخطية بسبب التعديات. التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. احنا بنعرف انه كان في وعود في العهد القديم اعطيت للشعب اليهودي اللي هو الميراث الأبدي. ولما بنحكي عن ميراث أبدي احنا بنحكي عن إرث روحي أبدي اللي يحتوي كمان على الغفران الخطايا، على سكنة الروح القدس، على الوعود الأبدية، على العلاقة والشركة مع الآب والابن، عن الخبر السار. كل هذا والإرث هو ملكوت الله، أن نكون شركاء، أن ندخل. عشان هيك المسيح قال لا تخاف أيها القطيع الصغير الله. إيش بقول؟ بتذكرين الكلمات؟ الله أصر أنه يعطي كل ملكوت، وبمكان آخر بقول كما أبي أعطاني الملكوت أعطيكم أنا. فعشان هيك الرب يسوع المسيح يعطي إرث، وهو صاحب على فكرة المعطي، هنا هو المعطي. فتحقق الموت، كان لابد أن يتحقق الموت لكي أن يعطي الوعد اللي كان وعده في الماضي. عشان هيك بعدد 16 بيقول لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي. وطبعا يعني إحنا بنعرف هاي الأشياء، يعني لما في عملية الإرث أب يريد أن يعطي يبقي ميراث لأولاده فبيكتب وصية، وبداخل الوصية بيشرح إيش بده يعطيهم. ولكن كل ما الأب موجود في الحياة يا أخت نادية الوصية ولا بتنفع بالمرة حتى يقعد يتمتع فيها صاحب اللي بده يستلمها. ولكن إذا مات صاحب الوصية، إذا مات صاحب الوصية فساعتها تدخل مفعولها وأيضا يستحق أو يستطيع وهو يستحق من ناحية قانونية أن يتمتع بكل ما كتب له. وصاحب الرسالة بيكتبها بطريقة هالقد بسيطة ولكن روعة، أنه يعني بيدمجها مع عمل التجسد وموت ابن الله. ترجم لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، حاجة إلى بيان للموت أي برهان حدوثه. لازم يكون في هناك شيء يؤكد حتى يتمتع بقوة الوصية أو الوصية تصير ساري مفعولة، لأن الوصية ثابتة على الموتى إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. ولكن نشكر الرب يسوع إنه جاء لكي يموت لكي يحقق ما وعد قديما. فالموت هو مش فجأة ولا بضعف، ولكن هو مخطط إلهي يحمل هالقد كمية بركات. وصاحب الرسالة بدي يوجه لليهود إنه المخلص هو الممثل الكامل والذي أخذ قضية الإنسان حتى يموت ويشفع لأجل الإنسان ويضمن له الحياة الأبدية. بعد 18 فمن ثم الأول أيضا لم يكرس بلا دم. لما بيحكي الأول يتحدث عن العهد الأول، لا يكرس بلا دم، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والطيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب. اللي بيحب طبعا، بس عشان الوقت بدناش نروح لهناك، بسفر خروج إصحاح يمكن 34:5-8 هناك بيتحدث من بعد ما علمهم كل الشريعة، فطلب من أصحابه من المعينين لخدمة الذبائح إنه يذبحوا الطيوس ويجيبوا الدم ويرشوه على كل الآني. وبعد ما خلص قراءة سفر التوراة الوصايا رش أيضا على السفر نفسه، وهنا بدأ سيرورة العهد ما بين الشعب والله. مش قبل، بعد ما ذبح الخروف وقرأت الشريعة بمسامع الشعب بالضبط نفس ما صار في عهد الجديد. كتاب العهد الجديد ما بدأ بسفر متى، بل بعد ما علق ابن الله على الصليب وسفك دمه هناك بدأ العهد الجديد مفعوله. عشان هيك مفعول العهد مرتبط بالدم، وقوة العهد الجديد هو الدم ابن الله البريء الذي سفك لأجلنا. عشان هيك بقول في عدد 20 قائلا هذا هو الدم العهد الذي أوصاكم الله به بعدد 21 والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم عن موسى وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بدي الشرح لأنه واضح أصلا الذبيحة لكي تكفر الذبيحة البريئة تكفر عن الإنسان الخاطئ. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات بعدد 23 تطهر بهذه وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. إذا كان المسكن الأرضي يتطلب هالقد كمية ذبائح وتعليمات وإرشادات فكان بالحري يكون المسكن الروحي والأبدي يتطلب ذبائح أفضل من هيك أفضل من اللي كانت. لما بيحكي عن ذبائح ومش عن ذبيحة طبعا مش القصد أنه نحتاج إلى ذبائح ما بعد ذبيحة المسيح ولكن يتحدث عن ذبيحة المسيح اللي شدد عليها عدة مرات مرة واحدة وإلى الأبد. ولكن ذبيحة المسيح مرة واحدة وإلى الأبد هي تغطي عدة أوجه في كل المجالات لأنها كافية وتامة لكي تخلص الإنسان. أعيدها كمان مرة. ذبيحة المسيح لما بقول هنا إنه للذبائح أفضل مش عم بتحدث الكاتب إنه نحتاج ما بعد ذبيحة الرب يسوع إلى ذبائح أخرى مكررة. لا. ولكن بما إنه كاتب الرسالة شدد على الأقل 3 مرات إنه ذبيحة يسوع المسيح هي مرة واحدة وإلى الأبد هي كافية. فبما إنه قال إنه أمثلة الأشياء في السماوات تتطهر بذبائح أفضل من هذه الأرضية فالذبيحة الواحدة والكاملة هي تغطي عدة أوجه بكل ما يخص الخلاص فهي تغطي كل شيء. تغطي بكلمات تانية تغطي كل الذبائح اللي كانت على عبر التاريخ لأن المسيح لم يدخل بعدد 24 يسبيرو لم يدخل إلى الأقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء عينها ليظهر الآن في الحاضر. في الحاضر لما كتب الرسالة واليوم لما احنا بنقراه هو موجود لاجلنا الان. نحن موجود هنا احنا موجودين في كنيسه بيت ال والرب يسوع موجود على يمين العظمه الان ليمثل امام وجه الله لاجلي واجلك اخ اجود لاجلنا. عشان هيك باصحاح السابع عدد 25 يردد هذا الشيء نفسه بكلمات ثانية. اصحاح السابع عدد 25 فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. فش إنسان يستطيع أن يقترب إلى الله إلا فقط من خلال الرب يسوع. عشان هيك هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به. يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين. لاحظوا هذه الكلمات. هو حي كل حين ليشفع فيهم. فهو الآن في الحاضر أمام وجه الله لأجلي وأجلك. مش لأجل العالم بل لأجل الذين دعيوا المدعوين والذين قبلوا الإنجيل وتوجوا المسيح ربا ومخلصا. ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا ولا يقدم عدد 25 نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. رئيس الكهنة يدخل بدم آخر طبعا مش بدمه ولكن بدم الحيوان. فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل أو ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. فابن الله ظهر لكي أن يبطل الخطية وقوة الخطية بدم، مش دم الثيران ولكن بدم نفسه. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا أيضا للمسيح، أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، مجيء الأول، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. مجيء الأول لكي يتعامل بقضية الخطية ويخلص الإنسان، وظهوره الثاني مش راح يكون مرتبط بالمرة بالغفران، بل لكي يعد أو يوفي وعده يأخذ القديسين إليه. وطوبى لكل الذين ينتظرونه، يا هناء يا نيال الذين ينتظرون الرب. وأنا بصلي باسم يسوع أنه كنيسة بيت إل تكون من هؤلاء الذين ينتظرون المسيح الذي بخلال وجوده الآن في محضر الله يمثلنا هناك بكونه كاهن أبدي، وأيضا شفيع لأجلنا، وأيضا هو المخلص والراعي الصالح الذي سوف يأتي ويأخذنا لنكون معه كل حين. آمين.